إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، حديثنا اليوم إن شاء الله عن الزكاة. وقبل أن نخوض في الموضوع نذكر مقدمة نستشف منها حاجة الإنسان إلى عبادة الله عز وجل وطاعته. فعبادة الله سبحانه وتعالى أو فبعبادة الله عز وجل وطاعته يحصل المرء على السعادة ويشعر باللذة والراحة، وما سوى ذلك من أعراض الدنيا وزينتها فلذتها تزول سريعا ولا تبقى أبدا. فنقول وبالله التوفيق، كل الناس ينشدون السعادة ويطلبون الراحة، وكل ما يسعى إليه البشر من تحصيل الأموال والترقي في الجاه وتنويع وسائل الترفه أو الترف والرفاهية المباح منها والمحرم، إنما كان سعيهم فيها لتحصيل الراحة والسعادة. ولا راحة للعبد ولا سعادة للقلب إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكل سعادة بغير الله عز وجل وطاعته تزول سريعا ولا تبقى أبدا. فالأثرياء والأغنياء الذين يقبضون على ثرواتهم وأموالهم كانوا يجدون لذة في جمعها وتنميتها، فلما امتلأت بها أرصدتهم ذهبت لذتها وسارت أمرا عاديا. وأصحاب المساكن والقصور يفرحون بها حال بنائها، وبعد سكناها تذهب حلاوتها يوما بعد يوم، وربما أصابهم الملل منها. وصاحب الجاه يسعى إليه حتى إذا بلغه لا يلبث إلا قليلا فيذهب رونقه ولا يحس به، ويسعى إلى ما هو أعلى مما بلغ. وهكذا كل أعراض الدنيا أبى الله عز وجل أن تبقى لذتها لأصحابها أبدا. كيف ولا وزن للدنيا عند الله عز وجل؟ أما لذة العبادات فلا يدانيها لذة، هي السعادة التي يطرب لها القلب وينشرح بها الصدر. فإذا قضى المسلم فرضه من الصلاة أحس براحة عظيمة، وإذا وضع زكاة ماله في يد من يستحقها فرح بذلك. وإذا قضى نسكه من حجته وعمرته فلا تسل عن فرحته وهو عائد إلى بلده. وإذا أتم صومه فرح بذلك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكما أن الصلاة والصيام والحج عبادات بدنية، فإن الزكاة عبادة مالية تقي النفس من شحها وتطهرها من بخلها وحرصها. ومن هنا عظمت عناية الشارع الحكيم بها، وتكرر ذكرها في القرآن كثيرا مقترنة بالصلاة أو منفصلة عنها، وهي من مباني الإسلام العظام وركنه الثالث بعد الصلاة وقبل الصيام. في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولما كانت الزكاة عند الله عز وجل جاءت بها شرائع من سبقوا من رسل الله تعالى وأوحي إليهم بها، وفرضت على الأمم السابقة كما أوحى الله عز وجل إلى الأئمة من ذرية إبراهيم عليه السلام، فقال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وامتدح الله بها إسماعيل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وأخبر تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل في جملة من الشرائع كان من أهمها إيتاء الزكاة، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومما يدل على أهمية الزكاة وعناية الشارع الحكيم بها أن المؤمنين خوطبوا بها في مكة قبل الهجرة، وتكرر ذكرها في السور المكية، فقرنت في سورة البينة بالتوحيد والصلاة. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولم يكن نزل نصا بها ولم يكن نزل نصابها ولا مقدارها ولا وقتها، ولكن المؤمنين أمروا بإطعام المسكين ورعاية اليتيم وفك الأسير وتبليغ السبيل ومواساة أهل المواساة، وكثر ذلك في السور المكية، وتنوعت الأساليب فيه تارة بالأمر المباشر، تارة بالأمر المباشر كما قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وتارة أخرى بالثناء على المنفقين، قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وثالثة بذم من يقصرون في ذلك، قال سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ألا يحض بعضكم بعضا على هذه القراءة. ورابعة بجعل تركها من أسباب دخول نار جهنم، قال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وفي سورة أخرى يقول سبحانه: ما سلككم في سقر، خطاب لأهل النار، قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، ولم نك نطعم المسكين. هذه أحد الأسباب دخول النار جهنم والعياذ بالله. وكل هذه النصوص العظيمة ومثلها كثير تدل على مكانة الزكاة في دين الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بها في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل بناء الدولة الإسلامية. الأمر بالزكاة جاء في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل بناء الدولة الإسلامية. قال ابن تيمية رحمه الله: وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة، ولكن فرائض الزكاة ونصوبها إنما شرعت بالمدينة. ولقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على أدائها، والبيعة لا تكون إلا على الأمر العظيم. ففي الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقد جعل القرآن الكريم أداءها سببا للأخوة في الدين والانضمام إلى جماعة المؤمنين، فقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فحري بكل مؤمن بالله تعالى أن لا يتهاون بهذا الركن الركين من دين الإسلام، وأن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، مستحضرا أن الله تعالى هو الذي أنعم عليه بهذا المال وأوجب عليه جزءا يسيرا منه فريضة عليه يجزى عليها يوم القيامة أجرا عظيما إن وضعها في يد من يستحقها، مؤمنا بفرضها، مخلصا لربه في أدائها، محتسبا ثوابها مع ما فيها من تطهير النفس من شحها وأثرتها وتزكية المال وتنميته، كما قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شح أنفسنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، في المسلمين عشرات الألوف من الأثرياء، كاين الألوف من الأغنياء ومن الأثرياء في المسلمين، وفي المسلمين ملايين الفقراء، ولو رد الأغنياء زكاة أموالهم على المستحقين لما بقي في المسلمين فقير. لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم لما بقي فقير من المسلمين، ولكن بعض الأغنياء يقصرون في إخراج زكاتهم، فمنهم من لا يخرجها بالكلية ومفرط في هذا الواجب العظيم، ومنهم من يخرج بعضها استعظاما لها، يعني لا يخرج كل ما عليه وإنما يخرج بعضا من ماله استعظاما لهذه الزكاة، ولم يستعظموا أموالهم، يعني يرى أن القدر المخرج هو الكثير ولا يرى أن الباقي ما أعطاه الله من الأموال هو العظيم. وما الزكاة من هذه الأموال إلا جزءا واحدا من 40 جزءا، 40 جزء تأخذ واحد يبقى لك 39، 40 جزءا، ومع ذلك يبخل الإنسان بهذا الحظ وبهذا القدر القليل. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره بنعم الله عز وجل، حيث إن أعطى الله عز وجل أعطاه الشيء الكثير وأعطاه المال العظيم، ومع ذلك يبخل بالشيء القليل. وكثير من الأغنياء يخرجون زكواتهم ولكنها لا تقع في أيدي مستحقيها، فقد يدفعونها إلى الذين يسألون الناس في الشوارع، إلى أقرب سائل، ولا يتحرون فيها أهلها الذين اختصهم الله عز وجل بها. وسبب ذلك الثقة المفرطة وإتقان كثير من المتسولين صنعتهم باصطناع الفقر والحاجة وتقمص ذوي العاهات والأمراض، مع فصاحة لسان في اختلاق الأكاذيب وإنشاء القصص التي يحركون بها قلوب الناس وعواطفهم. وبعضهم قد يكون محتاجا في بداية الأمر ولكنه اعتاد على السؤال ووجد أن هذا هو السبيل الأسهل للكسب والارتزاق. وعلى كل حال، فإن من يسألون سيجدون من يعطيهم، فينبغي للمسلم أن لا يحفل بهم وأن لا يغامر بزكاته في أيديهم وهو لا يتيقن صدقهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدنا في هذه المسألة فقال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أخرجه البخاري. ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف لا يسألون الناس إلحافا. وفي رواية عند مسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. هذا هو المسكين الحقيقي، ليس له مورد دخل، ليس له ما يكفيه في حاجاته الأساسية، لا يتفطن الناس له ليعطوه زكاتهم وصدقاتهم، وهو عفيف لا يسأل الناس. هذا الذي ينبغي للمسلم الذي يخرج زكاته أن يبحث عنه وأن يدفعها إليه. وأخيرا، قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند حسن صحيح. وفق الله الجميع لطاعته، وجنبنا أسباب سخطه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.